الشباب.
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم دنيا الشباب، حيث نرافقكم في رحلة شيقة نحو قضايا تلامس واقع شباب اليوم وتستكشف آفاق مستقبل. حلقتنا لهذا اليوم تأخذنا إلى عالم جديد، عالم يفتح لنا الأبواب على مصراعيها، لكنه في الوقت ذاته يشير الكثير من الأسئلة والمخاوف. إنه العالم الافتراضي، ذاك الفضاء الرحب الذي يجمع بين الترفيه والمعرفة وبين الإبداع والفضة. حلقتنا لهذا اليوم تحمل عنوان العالم الافتراضي والفوضى التربوية. كثيرا يعني ما نتعرض إلى هذه المشكلة من العالم الافتراضي، ويتعرض شبابنا أيضا لهذه المشاكل بالرغم من إيجابيتها. ففي زمن تتقاطع فيه الشاشات مع العقول وتتشابك فيه القيم مع المؤثرات، نطرح اليوم تساؤلا مهما: هل أصبح العالم الافتراضي ساحة لبناء الشخصية وتوسيع الأفق، أم أنه تحول إلى مصدر للفوضى التربوية وضياع الهوية؟ نعم، نتحدث في هذا اليوم حول العالم الافتراضي والإنترنت، وهو واحد من أهم وأحسن وأفضل تقنيات العصر. فجميع التطور الذي لحق ظهور الإنترنت قائم عليه بالدرجة الأولى، فوجه الحياة قد تغير بعد الإنترنت، وهذا ليس بالأمر الغريب، فقد وفرت هذه الشبكة العديد من الأمور التي لم يكن البشر طبعا يتجرؤون على مجرد التفكير فيها. لكن في نفس الوقت كل أداة لها سلبياتها ولها إيجابياتها. هناك سلبيات في الفضاء الإلكتروني، فهي وسيلة سريعة ومضمونة للمواقع التي لا يهمها الكذب والتدجيل على الناس بهدف كسب الأموال. كما هو يمكن أن يتم استغلال شبكة الإنترنت في إجراء الربط المباشر بهدف كسب الأموال. أيضا في نفس الوقت يتم استغلال شبكة الإنترنت في إجراء الربط المباشر مع الأسواق المالية العالمية الخارجية التي تؤثر من دون رقابة على أسواق البلد. ففي هذه الحالة تكون شبكة الإنترنت وسيلة غير آمنة، يمكن من خلالها يعني اختراق الحواسيب الأخرى، سرقة المعلومات وبياناتها المخزنة، وأيضا يمكن عن طريق الإنترنت استغلال الشباب سلبيا. وهناك جرائم منتشرة على شبكات الإنترنت التي تنتمي إلى هذا النوع، كما أن شبكة الإنترنت تعد من أبرز وسائل النصب والاحتيال، سرقة الأموال. وفي مجتمعاتنا وغيرها من المجتمعات هناك أيضا العديد من عمليات الابتزاز التي تجرى خاصة في بعض الأحيان للفتيات وللنساء من أجل سرقة الأموال، وذلك عن طريق التهديد بعدة أمور: التهديد في بعض الأحيان بنشر الصور في وضعيات مختلفة بهدف إلحاق الضرر الاجتماعي، مما يسبب العديد من المشاكل وأيضا عيوب للفتيات في المجتمعات المحافظة. هذه أبرز الإشكاليات التي يعني طبعا التي يتعرض لها الشاب من خلال استخدامه لهذه الوسيلة، والتي تكون أيضا لها أضرار تربوية تربوية على الشاب. طبعا مستمعينا الكرام تابعونا في دنياكم دنيا الشباب لنتحدث بعمق ووعي عن أثر هذا العالم على شبابنا، دور الأسرة والمدرسة والمجتمع في توجيه البوصلة نحو الاستخدام الأمثل لهذه التقنية. فابقوا معنا فالحوار يبدأ الآن. سمعينا طبعا الأخت أمينة سليماني قد التقت مع الدكتورة ميادة عريبي الباحثة التربوية وطبيبة النفسية من بيروت، أجرت مع هذا اللقاء لنستمع معا ماذا قالت الدكتورة ميادة عريبي.
مستمعينا الكرام السلام عليكم وأهلا ومرحبا في حلقة جديدة من برنامج دنيا الشباب، وأرحب بضيفتي الدكتورة ميادة عريبي الباحثة التربوية والطبيبة النفسية من بيروت. دكتورة ميادة السلام عليكم. دكتورة، ما هو رأيك إلى البعد التربوي الذي يؤسس له العالم الافتراضي، وكيف تقيمين تأثيرات هذا الفضاء على بعد التربوي؟
تقبل الله أعمالكم بأحسن قبول. تأثير العالم الافتراضي على البعد التربوي وعلى تربية النفس والأبناء. نحن اليوم وكأننا غرباء عن هذا الواقع، نعيش اليوم في زمن أصبحت فيه الحدود بين الواقع والافتراض شبه غائبة. العالم الرقمي لم يعد مجرد وسيلة تواصل، بل أصبح بيئة تربوية قائمة بحد ذاتها تشكل العقول وتبني القيم أو تهدمها. هون يبرز إشكالية كثير كبيرة، كيف ننظر إلى هذا العالم من زاوية النفس ومن زاوية الإيمان؟ أولا البعد النفسي لهذا الموضوع، كثير هذا العالم الافتراضي بيعمل تحدي في عالم التربية للأهل، وبيعمل تحدي لنماء الأبناء. العالم الافتراضي يقدم إشباعات نفسية سريعة، إعجاب، تفاعل، قبول، انتماء، مقارنات إبليسية أو صحيحة سوية، لكنها غالبا إشباعات سطحية مؤقتة، لذلك يتعب ويتلف الدماغ منها في بعض الأحيان. لا تبني هذه الأمور الإشباعات السطحية، لا تبني الذات الحقيقية، بل تخلق ذاتا رحمية خالقة مضطربة. من منظور علم النفس السلوكي والإدراكي يتعلم الفرد أن يبحث عن قيمته من الخارج، هذا أمر طبيعي بتطوره وبنمائه وحتى بتكامل، وهو مذكور على حد الكمال. من هون بصير نذكر عدد المتابعين أو التعليقات، قديش في عدد إعجابات، لا من وعي ذاتي عنده أو العقلي، بل من ولا من المنظومة الأخلاقية، بل من أمور سطحية جدا. هذا يولد عند الإنسان تشتت في الهوية والانتماء، وضعف في الضبط الذاتي، وميلا للمقارنة الدائمة بينه وبين غيره وأقرانه من الناس اللي هي يمكن عنده شراء لبعض الملكات أو غيره، وبالتالي ممكن يعمل تعب نفسي عند الفرد. هذا على الصعيد الشخصي. على الصعيد التربوي كثير في صعوبة عند الأهل بتربية الأبناء، لأنه عم يعملوا مقياسات دائما بينهم وبين الآخرين بسبب هذا العالم الافتراضي. لذلك إحنا في العيادات النفسية دائما ننصح إنه ما حدا يفوت على حالات، ما حدا يفوت يشوف حالة الآخرين، لأنه هذا الموضوع ياما ناس بتكون حاطة حالة وهي هيدي الحالة أصلا يعني غير صحيحة وغير دقيقة. البعد الديني لهذا الموضوع، بالمنظور التربوي الديني الإسلامي، الإنسان خليفة الله في الأرض، ومهمة الإنسان الأساسية تهذيب الخلق والنفس وعمارة الوجود والحق. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: قيمة كل امرئ ما يحسنه وليس ما يظهره، فإذا كان يريد رضا الناس فهي غاية لا تدرك، فأما رضا الله غاية تدرك. إذا فقد الإنسان صدقه في هذا العالم، العالم الافتراضي، وبدأ يعيش بشخصيتين، واحدة أمام الناس وأخرى في الخفاء، صار يعيش نفاقا تربويا يضر بروحه قبل تصرفه وسلوكه. أما التربية الحقة فهي أن يكون الإنسان في الظاهر والباطن واحد، كما أوصى الأئمة عليه السلام، أن يتصرف في الخفاء وفي العلن نفس الأمر. التربية بين الواقع والافتراض هذا كمان عنوان مهم جدا. البيئة الافتراضية قد تكون أداة تربوية عظيمة لو استخدمت بوعي، كسيف ذو حدين، لنشر العلم والمعرفة، للثقافة، لتبادل الخبرات التربوية والنفسية، لبناء الهوية الدينية الواعية لجهاد التبيان بالفضاء الرقمي، لكن الخطر يكمن في أن نترك أبناءنا يتربون فيها دون بوصلة ودون ثواب ودون ثوابية ومراقبة من الأهل، فيتشكل وعيهم على أيدي مؤثرين لا مرجعية لهم، فيغيب التمييز بين الحق والباطل وبين العلم واللاعلم. وهو نحب أن نلتفت يعني بالختام من منظور نفسي وديني، يعني كأنه ندمج بين الأمرين. المطلوب ليس الهروب من العالم الافتراضي بل تهديده بالوعي والإيمان. علينا أن نعلم أبناءنا أن يستخدموا التقنية دون أن يكونوا يعني دائما وكأنه خدام له، بل تخدمه التقنية دون أن تمسك التقنية بقلوبهم، بل هم يستفيدون منها. وأن تكون الشاشات وسيلة لتهذيب النفس لا لتضييعها ولبيان الحق، فكما يقول الإمام الصادق عليه السلام: كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، أي ليكن سلوكنا في عالمنا الافتراضي أو في العالم الافتراضي نفسه دعوة إلى القيم لا إلى التشتت ولا إلى الضياع. ولتكن هذه الأمور دائما تحت مراقبة الأهل، إن كان الأبناء في أمر نخاف عليهم في هذه المرحلة العمرية أو كانوا شبابا، نكون دائما حاضرين للنقاش والمباحثة ولا نتركهم يسرقون من قبل هذا العالم المخيف في بعض
الأحيان. نعم مستمعين الكرام، كانت معنا دكتورة ميادة عبريبي الباحثة التربوية والطبيبة النفسية من بيروت، وشكرا لحسن استماعكم وشكرا لحضوركم معنا دكتورة.
تفضل الله.
دنيا الشباب في عالم مليء بالطموح والأفكار والتحديات، يأتيكم برنامج دنيا الشباب يفتح مساحة مفتوحة للشباب، نتكلم عن قضاياهم، نسمع قصص نجاحهم، ونتبادل معهم ومضة الإبداع ومهارات النجاح. دنيا الشباب معالجات شفافة وصادقة نطرحها مع خبراء البرنامج لنكسب الثمرة والنفع ونصنع المستقبل بأيدينا. وللشباب دنيا في دنيا الشباب.
نعم، نشكر الدكتورة ميادة عريبي الباحثة التربوية والطبيبة النفسية من بيروت، كذلك نشكر الزميلة أمينة سليماني التي أجرت الحوار حول البعد التربوي الذي يؤسس له العالم الافتراضي، وكيف يعني مدى تأثيره على فئة الشباب. طبعا هناك مشاركة من المهندس أبو محمد الجمالي من العراق عبر الواتساب، لنستمع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
واقعا العالم الافتراضي والفوضى التربوية تعتبر الآن من أهم تحديات العصر على المستوى الاجتماعي. فالعالم الافتراضي أو يسمى العالم الرقمي ما يتعلق بعصر الانترنت، أمثال عصر وسائل التواصل الاجتماعي أو المنتديات أو الألعاب، نستطيع أن نقول ما هو عالم افتراضي تعيشه خلف الشاشات. وهذا العالم حقيقة في العصر الحالي يشبه لنا مشكلة على المستوى الأسري، لأنه الفوضى الأسرية أو الفوضى التربية بسبب هناك عدة أمور، منها سبب رئيسي عدم السيطرة، عدم الرقابة على المحتوى الذي يعرض في عالم الانترنت، كذلك عدم سيطرة الأبوين داخل الأسرة، لأنه لا توجد هناك مثلا رقابة أو جهاز سيطرة أو نظام لتحديد المحتوى الذي يعرض على صحيح. نحن مثلا نشاهد هناك بعض المنتديات أو بعض المقاطع الفيديو التي مثلا تحذر عمر 13 سنة أو 18 سنة وهكذا، لكن مع ذلك هناك يعني لا يمكن أن نحقق رقابة صارمة بهذا الاتجاه. لذلك نرى حاليا مشاكل عديدة على المستوى الاجتماعي في كثير من الدول، أغلب الدول. أنا تشخيص المشكلة موجود حاليا، شخص كثير من الدول تشخص، شخصنا المشكلة، لكن لا توجد حلول جذرية لهذه المشكلة. الآن نحن في طور تحديد العلاجات أو تحديد الحلول لهذه المشاكل، لأن إذا بقيت هذه الفوضى وعدم السيطرة وعدم وجود رقابة وعدم تحديد محتوى معين، لا يمكن، واقعا هناك آثار سلبية أكثر مما هي إيجابية، خصوصا على الأسرة، خصوصا على الأعمار يعني الناشئة، أعمار الأطفال.
نعم، نشكر الأخ أبو محمد الجمالي من العراق حول إبداء يعني وجهة نظره حول الموضوع. وفعلا يعني الآن هناك مخاطر عديدة من هذا الاستخدام، استخدام العالم الافتراضي من قبل الشباب، وأثبتت الدراسات والأبحاث أنه الإدمان على الإنترنت أصبح أمرا واقعا، وقد بدأ الأطباء النفسيين دراسة موضوع الإدمان على الإنترنت بشكل جدي، حيث أقاموا مراكز متخصصة بهذا الصدد، كما باشروا بتوعية الناس عن الأضرار الناتجة عن الاستخدام المفرط للإنترنت، أضرار نفسية، أضرار جسدية أيضا، أضرار كما نناقش في حلقتنا اليوم مع الخبراء، أضرار فوضى تربوية. كما أكدت الجمعية الأمريكية للطب النفسي أن الإدمان على الإنترنت يعد نوع من أنواع الإدمان، وهو عبارة عن اضطراب يؤدي إلى ظهور حاجة سيكولوجية قصرية تنتج من عدم إشباع الفرد من استخدام الإنترنت. ويعد الإدمان على الإنترنت حالة مرضية، هذه الحالة المرضية تنتج عنها اضطرابات في السلوك، ويمكن الاستدلال عليها من خلال عدة أمور، أهمها هو ازدياد عدد الساعات التي يقضيها الفرد أمام جهاز الحاسوب مع مرور الوقت. إذن المشكلة تكمن مستمعينا الكرام، شبابنا عدم تنظيم الوقت، تلاحظ أن الشاب يقضي كل وقته أمام الإنترنت وهو منزوي في غرفة معينة يمارس، وبدون مثل ما ذكر المهندس أبو محمد الجمالي، بدون وجود رقابة إن كانت من الأهل وإن كانت في بعض الأحيان من المدرسة. تلاحظ الآن أعمار يعني صغار يأخذون الموبايلات ويستخدمونها، وهي ثمينة جدا، ذات يعني أسعار عالية، الحاسوب أيضا يأخذون إلى المدرسة، وعدم وجود هذه الرقابة، وهو يستخدم ويتجول ما بين المواقع التي لا تخضع للرقابة من قبل بعض الحكومات. ذلك تلاحظ وجود هذه الفوضى التي نشهدها اليوم، وإن شاء الله سوف نتناول الموضوع بأبعاد مختلفة، وأيضا أهم شيء عندنا نطرح القضية وأيضا نبحث عن الحلول لهذه القضية.
ومضة شبابية. أجمل تحية نبعثها إلى كل شاب وشابة يسعون للصنع غد أجمل. ها نحن نبدأ ومضتنا الشبابية، ومضة فكر وبريق طموح ونبض حياة. وجد العلماء أن للإنترنت العديد من المضار التي قد تحدث في حال استخدامه بطريقة خاطئة أو الإفراط في استعماله، ومن مضار الإنترنت انتشار الجرائم الإلكترونية، حيث إنه مع تزايد أعداد الأشخاص الذين يستعملون الإنترنت أصبح من السهل على المحترفين والذين لديهم القدرة على الافتراق الحصول على معلومات شخصية عن أشخاص معينين وعن أفراد عائلتهم واستخدام هذه المعلومات بطرق غير مشروعة. كما أصبح بإمكان المجرمين أن يمارسوا أعمالهم الجرمية من خلال مواقع الويب دون الخوف من أي رد. الاستعجال وإهدار الوقت، فقد أصبح الأشخاص يدمنون على الإنترنت ومن نواحي مختلفة، فبعضهم يدمن على الألعاب والتي تهدف في تصميمها إلى الإدمان عليها. ومن الممكن أن تكون هذه الألعاب مدمرة لنفسية المرء دون أن يشعر بذلك، وقد يبدأ المرء باستخدام الإنترنت لعمل شيء مفيد ولاستغلال وقته بما يعود عليه بالفائدة، إلا أنه ومع وجود المنتجات الكثيرة المتاحة على شبكة الإنترنت ينتهي به المطاف بأن يتشتت تفكيره ويهدر وقته. عدم القدرة على الانفصال عن العمل، حيث إن خدمة الإنترنت منحت الفرد القدرة على العمل من أي مكان وفي أي وقت، كما جعلته متاحا في كل الأوقات. فقد يكون المرء جالسا في منزله ويتلقى بريدا إلكترونيا يطلب منه أداء مهمة ما متعلقة بعمله، وينتهي به المطاف بأداء العمل ودون تلقي أي أموال إضافية على ذلك. العديد من المشاكل الصحية، قد يؤدي الإنترنت إلى حدوث مشاكل السمنة نتيجة الكسل وقلة الحركة، بالإضافة إلى أنه يقود إلى نمط حياة غير صحي. كما من الممكن أن يؤدي استعمال الإنترنت المفرط إلى حدوث مشاكل بالرصغ أو بما يعرف بالنفق الرصغي نتيجة استعمال الفأرة المفرط أو استعمال لوحة المفاتيح المستمر. مستمعينا الكرام، أجدد التحية لكم وللزملاء في الاستوديو، وهذه عودة لهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم. الفضاء الإلكتروني طبعا نحن نجزم سواء رضينا أو قبلنا أن فيه آثار سيئة أثرت على المعيار التربوي لدى أبنائنا وبناتنا، يعني خصوصا في جيل الألفينات، يعني أو الأجيال التي حصلت في هذه الفترة تسمى أجيال زد. أجيال زد الكثير منها سبحان الله يكون هناك يعني بول شاسع ما بينها وما بين أجيال آبائها وأجيال مثلا ما قبل آبائها. يعني هذا الفرق الشاسع ما بين هذه الأجيال وما بين هذه الفقر طبعا أصبح هناك اختلاف في المعيار الأخلاقي، اختلاف في المعيار التهذيبي والسلوكي ومعيار الآداب. نجد أن مثلا الناس الذين كانوا في الجيل مثلا الجيل الأول قبل مثلا يعني قبل الفضاء الافتراضي أو العالم الافتراضي أو العالم الإلكتروني، نرى أن فيه الكثير من التمسك بالمثل العليا، الآداب المهمة الأساسية التي سار عليها آباؤنا وأجدادنا في حياتهم الاجتماعية الاقتصادية في حياتهم الوظيفية، في حين نرى أن الأجيال التي أتت ما بعد عالم الافتراضي أو عالم الفضاء الإلكتروني نجد أن هناك يعني مثل وأخلاقيات جديدة وخاصة بهم نشأت عندهم تختلف كثيرا عن الأخلاقيات التي تكون عند أبنائهم. ذلك للأسف الشديد أن الموبايل جهاز التليفون الإلكتروني أصبح بديلا عن الأب والأم في السيطرة على الأبناء. لذلك نحن نرى بدليل هذا الكلام أن ستيف جوبز الذي اخترع جهاز الآيفون وجهاز الآيباد الجديد للأسف الشديد أبناء الأمة الإسلامية يتهافتون على الآيفون والآيباد، يتهافتون عليه بشدة. سألوه لستيف جوبز، هل أنت تعطي أولادك الآيفون أو الآيباد؟ قال لهم أنا لا أعطي أولادي أي شيء من هذه الأجهزة التي اخترعتها لأنها ضارة عليهم، فإنني منعتهم من اقتنائها، ولذلك أجبرتهم على حفظ الكتب وقراءة الكتب ومطالعة الكتب. شكرا جزيلا.
نشكر السيد ياسر الحسيني من العراق على مشاركته حول الموضوع، وتنضم إلينا الأستاذة نسرين نجم المختصة في علم النفس الاجتماعي من لبنان. سلام عليكم أستاذة نسرين.
وعليكم السلام، تحية
وتحية لك أيضا دنيا شباب تحت عنوان العالم الافتراضي والفوضى التربوية. بداية أستاذة نسرين، ما المقصود بالعالم الافتراضي في نظر الشباب اليوم؟
يعني مما لا شك فيه بأن العالم الافتراضي هو العالم الموازي للعالم الواقعي والذي فيه منظومة اجتماعية وأخلاقية واقتصادية وغيرها على كافة الصعد أرادت نفسها. ويعتبر الشباب بأن هي المتنفس، هذا العالم هو المتنفس لتحقيق طموحاتهم، للتعبير عن آرائهم واتجاهاتهم، وبالتالي يرون أو بالأحرى يكتشفون أو يحققون ما يريدون أن يحققونه بالواقع، وذلك عبر الوهم، عبر العالم الافتراضي. يعني مثلاً أخذ تقمص شخصية الإنسان المثقف الذي مثلاً يسافر من بلد إلى بلد كل فترة، أو مثلاً أنا أعطي المثالية عن شخصيتي وفي الواقع أنا عكس ذلك تماماً. يعني هي تحاكي الأحلام الموجودة داخل العديد من الشباب، وأيضا في بعض الأماكن هي تفضح هذه العورات الثقافية والفكرية والاجتماعية وحتى الدينية. يعني هي تتعلق بالدرجة الأولى، العالم الافتراضي يتعلق بالدرجة الأولى بكيف نحن نوضع الحدود له وماذا نريد منه. هذا السؤال الأهم والكبير جدا، ماذا نريد نحن من العالم الافتراضي؟ هل يبقى الشباب سأل نفسه عن هذا الموضوع؟ لربما الأغلب يقول بأنه لتعبئة الفراغ، وأيضا بأن الواقع الحالي حاليا يعتمد بشكل رئيس لإيصال أي معلومة، سيما فيما يتعلق بالقضايا السياسية أو غيرها، بالعالم الافتراضي، لأنه ترين مثلاً تأتي أي معلومة أو أي خبر مثلاً ينتشر كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. لهذا تستثمره الكبار من الشركات الاقتصادية، الكبار من صانعي السياسة لتوجيه تكوين يعني اتجاهات الرأي العام فيما يتناسب مع توجهاتها هي. أما بالنسبة للشباب فالأغلب الأعم هم يأخذون هذه الأفكار دون أن يتم تمحيصها، دون أن يتم التصديق فيها، ويعتبرون بأن هذا هو هذه هي إذا أردنا قول الأرض المقدسة أو الواقع المقدس.
أستاذة نسرين، ما هي أبرز مظاهر الفوضى التربوية الناتجة عن الانغماس في هذا العالم، العالم الافتراضي بالنسبة للشاب؟
يعني بالدرجة الأولى التعلق الشديد بمواقع التواصل والإدمان قضي ساعات طويلة عليه، يعني وحتى الإهمال عليه في الكثير من المراجع. يعني نحن نعلم مثلا بأن جوجل لربما لديها بعض المعلومات التي يمكن الاستفادة منها، ولكن في الكثير من الأحيان هي معلومات مضللة غير صحيحة تبعا لمن يضعها، لمن يقف خلفها. فبالتالي هذا أمر. أيضا أنه قام بعزل العزل الاجتماعي، يعني البعض يسمى مواقع التواصل الاجتماعي، كلما هي مواقع القطع الاجتماعي أصبحت حاليا، لأنه وهذا يعود بالدرجة الأولى كما ذكرت في بداية الحديث إلى كيف يمكن للشاب أن يحدد الوقت، أن يحدد ماذا، أن يضع حدود وضوابط لهذا الأمر. ولكن للأسف الأغلب الأهم منغمسون كبيرة في هذا الواقع، بل بالأحرى تلاحظين بأنهم يغمضون عيونهم عليه ويفتحون عيونهم على هذا المواقع وعلى هذا العالم الافتراضي، إلى درجة أنه بالفعل أصبح هناك إدمان. ونتحدث عن الإدمان هو ليس التعلق فقط بالمخدرات أو بالكحول، بهذه المواقع وهذا العالم الافتراضي أيضا. لماذا؟ لأن يعني عندما مثلا تقولين لهذا الشاب ابتعد يتناولوا لساعة واحدة أو لساعتين عن هذا العالم، تجدينه بأنه يصبح عدائي، لا يطلق كلمة، يتصرف بطريقة، ويريد الآن العودة إلى العالم، لا يستطيع الابتعاد عنه، وهذا منتهى الخطورة، يعني يتمسك هيك تماما كما يتمسك الطفل بقنينة الحليب التي تشربه عندما يكون طفلا، وكأنه يريد أن يأخذها ولا يبتعد عنها. فهذا الأمر بحد ذاته مشكلة حقيقية. لماذا؟ لأنه أيضا عندما يرون أن الواقع الذي يعيشون به هو واقع مريض، هو واقع أليم، لن يستطيعوا أن يحققوا ما يريدونه في هذا العالم، مما انعكس سلبا عليهم في الهروب، هروب ذواتهم إلى العوالم الافتراضية التي تحاكي آمالهم وطموحاتهم، وبالتالي يحققون بها من خلالها أو يعبرون عن أنفسهم وهم بشخصيات غير حقيقية. يعني ليست كل الأسماء الموجودة في العالم الافتراضي هي فعلا أسماء حقيقية. أضف إلى ذلك موضوع الذكاء الاصطناعي وغيرها من التكنولوجيا التي دخلت، مما جعلت الفرد يتعلق أكثر فأكثر فيها من خلال يعني تجربة هذه التقنيات وما هي تأثيرها، ويعني هذه اللعبة إذا أردنا.
نعم، إذن ذكرتي عدة يعني آثار على الشاب، سواء كانت نفسية، تربوية، اضطراب بالسلوك. كيف يمكن يعني، وهذا هو الأهم، يعني تحقيق التوازن بين الاستفادة من العالم الافتراضي وتجنب هذه الفوضى التربوية؟
نحن هنا يجب علينا بالدرجة الأولى أن يكون هذا التعبئة التوعوية لهؤلاء الشباب، لأنه سأتحدث من الآن وحتى الصباح حول هذا الموضوع، ولم نجد بديل له لهذا الشاب في الواقع الذي يعيشه، فبالتالي لا يمكن هذا العالم أو هذا الواقع في العالم الافتراضي. فبالتالي يجب أن نؤمن لهؤلاء الشباب المساحة، أن نوجه أفكارهم نحو تعزيز الواقع لديهم وتعزيز وجودهم في هذا الواقع، كان من خلال فرص العمل، كان من خلال إعطاء مساحات للتعبير عن آرائهم عندما يعبرون عن آرائهم بطريقة مباشرة أمام الشخص المعني أو الجهات المسؤولة، الأمر يكون أسهل لكي تعيد توجيه تصحيح بعض المعلومات، كيفية يعني اللعب على الصحة النفسية لديهم، لأنك تعلمين أنه عبر العالم الافتراضي وأدواته الآن الكثير من الحروب الإعلامية النفسية تخاض في هذا المجال، وللأسف لا يوجد مواجهة لها، لأن الأغلب هو مستسلم لهذه الأفكار ولهذه الحروب. نحن نقول أريد أن نعزز لديه فكرة النقد، أن يتمحص في هذا، ليعرف بأن أغلب المعلومات سيما السياسية والاقتصادية التي تصدر عبر هذا العالم هي فيها الخداع الكبير والمكر الكبير. فلذلك ندعو عبر الوسائل الإعلامية كأفضلكم، ندعو حتى الأهالي إلى أن يكون هناك جلسات حوارية ضمن الجهات المعنية المسؤولة عن المجتمع، بالجامعات، بالنوادي، بغيرها، بأن يكثفوا من الأنشطة يعني التي يعني فيها تمرين وتدريب لقدرات وتنمية القدرات والطاقات الموجودة لدى هؤلاء الشباب. والأهم حتى أن يكون هناك مؤثرين، أن يكون هناك مؤثرين خلايا لمؤثرين متنوعة وتنتشر على واقع على العالم الافتراضي، لكي يعني تعطيهم المعلومات الصحيحة، لأنك تعلمين بأن المؤثر على في العالم الافتراضي يؤثر أكثر من الوالدين في هذا في هذه الأيام. فلذلك إذا كان هناك من توجه هذه اللعبة النفس اجتماعية، أن توجه هؤلاء المؤثرين لكي يؤثروا في عقول هؤلاء الشباب، لكي يعيدوا هندسة هذه الصحة.
أستاذة نسرين نجم، أظن لدينا إشكالية يعني تقع أنه الآن طريقة استثمار يعني العالم الافتراضي لكسب الأموال، يعني بالنسبة للشباب كسب الأموال بشكل سريع ولكن الطريق غير معروف، والنهاية يعني تكون في بعض الأحيان صدمة للشاب. يعني نحن أين تقع هذه الإشكالية في حالة استثمار الشاب لهذه الأموال يعني والنتيجة هذه التي يصل إليها؟ يعني
لك يا عزيزتي، بحوالي سنتين تقريبا كان هذا الموضوع منتشر بشكل كبير، والآلاف من الشباب للأسف الشديد تعرضوا للنصب والاحتيال والوقوع في عمليات، يعني حتى منهم دخل إلى السجن نتيجة هذه العروضات التي تأتي، وحتى إن كانت عبر المسابقات، يعني ادخل على هذا الرمز ستربح كذا، تدخل فيه، هذه كلها معلومات غير صحيحة وغير سليمة، والبعض يقول هنا لابد من الإشارة إلى هذه النقطة، أن هناك بعض الأسماء الكبيرة في عالم الإعلام يقول بأنها تقوم بمسابقات، فعندما تدخلين في اللعبة يطلب منك توجيه مثلا إرسال 200 دولار أو 300 دولار على هذا العنوان، لأننا نريد أن نرسل لك 20,000 دولار، فعندما ترسلين 200 دولار أو 300 دولار يختفون، تلغى صفحاتهم، فهذا للأسف ضمن المواقع ضمن الـ يعني الأفخاخ التي يقع فيها الشاب. أضف إلى ذلك بموضوع يجب الانتباه إليه، ألا وهو سحب المعلومات والداتا لهذا الشاب من خلال يعني هذا من الأمور، لذلك نقول بأن ليس كل ما يعرض على العالم هو افتراضي يا أخي، هو افتراضي، عالم مفترض ولكنه الافتراضي يحمل السلبية أكثر من الإيجابية، فلذلك نقول لهؤلاء الشباب لا تعتمدوا على ما يشاع وما يقال إلا إذا تأكدتم تأكيدا بالعين وبال يعني بالأذن وليس فقط بالعين، يعني وبالحديث المباشر مع هذه أصحاب الشركة. لذلك نقول بأنه إذا كان بالإمكان أن يكون هناك بعثي أحيانا في أعمال مثل هيك معرض أو بالأحرى مجال لا المهن للتعلم منها أو للاشتراك فيها، نتمنى من الدول أن يعززوها على مدار السنة، يعني بيكون شو عندهم نواقص أو شواغر في أماكن معينة للعمل كذا، فيمكن استثمارها بطريقة سليمة من قبل الشباب، ولكن هون يجب أن أقول أنه طبيعي هناك في بعض المؤسسات المحترمة والشركات المحترمة تطلب عبر العالم الافتراض لأصبح كمان هو وسيلة ومساحة إعلانية أنه بحاجة إلى هكذا وهكذا وهكذا، هون نرجع نتأكد من المصدر، نتأكد من المعلومات التي تورد، وأن لا يقع لا في الألعاب حتى بالألعاب الإلكترونية كمان قليلة، أنه طول الوقت بده يروح يشرج بحوالي 20 و25
صاحب أموال من الشباب أيضا تعتبر كسحب أموال
بالطبع، والأقرب من هيك أن هؤلاء الشباب في أغلبهم لا يعملون، فأين تنقى الطعم القدرة إلى الأخذ من أهلهم إلى الدين، يعني بدل من يعني تزيد من حدة الأمور تعقيدا وحتى تزيد من حدة الصعوبة، عالجوا الواقع وابنوا عليه يعني فعلا مستقبلكم، ومن ثم تريدون أن تؤثروا أنتم في العالم الافتراضي، لا تجعلوا يؤثر بكم، فهذا ما دائما نحن نتحدث عنه.
نعم، وإن شاء الله يصبح هذا العالم الافتراضي هو أداة لبناء الوعي والقيم بدلا من هدمها. شكرا جزيلا الأستاذة نسرين نجم، الباحثة والمختصة في علم النفس الاجتماعي من لبنان، لهذا الحضور في برنامج دنيا الشباب.
شكرا.
يا أهلا.
يعطيك العافية.
مهارات للنجاح. We'll be right back.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه المحطة. أيها الأفاضل، أصبحنا نعيش في عصر لا يكفي فيه مرتب واحد لتغطية النفقات، ويحتاج الجميع إلى بذل مزيد من الجهد للحصول على الدخل الإضافي. وفي الواقع هناك فرص متعددة للحصول على وظائف جيدة لمن هم مستعدون لبذل الجهد شريطة الالتزام بقوانين هذه العملية وعدم اللهاث وراء كل طريقة غير معقولة وغير شرعية. ففي مقال نشرته مجلة كلارا الإسبانية، استعرضت الكاتبة أليس مينيغو أفضل الوظائف والأفكار لتحقيق دخل جيد من المنزل عبر العالم الافتراضي وبالتزام كامل، وفيما يلي أفضل الطرق وأكثرها شعبية للعمل من المنزل وتحقيق هذا الحل كما أوردتها. أولاً، إنشاء مدونة. إنها واحدة من أكثر الطرق انتشاراً لجني المال من المنزل، وعلى الرغم من صعود شبكات التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام، فإن هناك طرقاً متنوعة لتحقيق دخل مادي من التدوين. والاستثمار المطلوب في هذه الفكرة هو تخصيص وقت وجهد لإنتاج محتوى جيد، وبعد ذلك يمكن تحويل المقالات المكتوبة إلى أموال، وذلك من خلال عمليات تسويقية وتجارية مثل الدعاية لمنتجات طرف ثالث والقيام بعمليات بيع المنتجات الرقمية. ثانياً، المساعد الافتراضي. إحدى أفضل الطرق لكسب المال من المنزل، والتي بدأت تحقق انتشاراً واسعاً خلال السنوات الأخيرة، هي وظيفة المساعد الافتراضي، وهي وظيفة الأحلام بالنسبة لكل شخص يتصف بالتنظيم والحكمة ومهارة اتخاذ القرار والتواصل الجيد مع الناس. هذه الوظيفة تتمثل بكل بساطة في تقديم خدمات إدارية لشركات، قد تتنوع من تنظيم جداول الأعمال إلى إدارة البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية وتنظيم الرحلات. وكل ما تحتاجه للقيام بهذه الوظيفة هو هاتف جوال وجهاز حاسوب وخدمة إنترنت جيدة لتبدأ بتحقيق دخل مالي دون مغادرة المنزل. نشكركم مستمعينا الكرام لطيب المتابعة، ونعود إلى زملاء في دنيا الشباب. نعم، استمعنا إلى هذه الفقرة مهارات للنجاح، وكذلك استمعنا إلى جميع النقاط المهمة من أجل استفادة الشاب من هذا العالم الافتراضي بدون حدوث فوضى تربوية، استفادة من الوقت، التوازن أيضا في استخدام الإنترنت، وأيضا يعني يمكن للشاب تحديد الدروس عبر الإنترنت إذا كانت لديه ولع أيضا بتقديم يعني لديه قدرة على تقديم الدروس الخصوصية، ممكن الاستفادة من هذه الموهبة، وممكن أنه الدروس تشرح عبر الإنترنت. وإذا كان من المبعين بمجال التعليم ولديه موهبة في تدريس الآخرين والقيام بأنشطة مفيدة، فربما تكون أفضل طريقة لكسب المال يعني هذه البدائل الأخرى من غير الاتجاه إلى الشركات، الاتجاه إلى أماكن تكون غير آمنة. يجب على الشاب أن يعني يستفيد من هذا العالم، لكن أيضا استفادة صحيحة، وفي نفس الوقت عدم إضاعة الوقت بصورة كاملة في عدة مواقع مصيرها يكون مجهول ولها آثار وخيمة على الشاب. قبل الختام مستمعينا الكرام، أشكر جميع من شاركونا في هذا البرنامج، وكذلك أشكر كادر البرنامج، وإن شاء الله لدينا لقاءات أخرى من برنامج دنيا الشباب وفي أمان.
ونور وجهك أمس قلبي.
درس عند كبار العلماء كشيخ مصري شيخ صديق صديق كبار
وبلا موعد فقط